بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه، وأشاد بمقاصده، ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر،
أي مشروعية ذلك. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله ليطابق به الترجمة في أن ثمة عذاب في القبر. وعلى المؤمن أن يتعوذ بالله من عذاب القبر، لأن عذاب القبر حق. يقع فيه من لم يؤمن أو من ارتكب من المعاصي وبعض الذنوب، فعلى المؤمن أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، لأنه يقع على بعض عباد الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر.
وهذا حديث آخر يؤكد أن ثمة عذاب للقبر، وأن على المؤمن أن يتعوذ بالله من ذلك، ويستجير بالله من أن يناله شيء من عذاب القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الأربعة، فهو دليل على مشروعية التأسي والاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ بالله من هذه الأربع: عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب قوله باب التعوذ من عذاب القبر، قال الزين بن المنير أحاديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله، وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا،
يعني معقودا لثبوت عذاب القبر ردا على من نفاه وأنكره من الخوارج والمعتزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره، والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف عنه،
يعني مشروعية الدعاء بذلك أملا وتطلعا لأن يصرف الله عن الداعي هذه الأمور. نعم.
قوله أخبرنا يحيى هو ابن سعيد القطان، قوله عن أبي أيوب هو الأنصاري، وفي هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق في نسق،
يعني ثلاثة من الصحابة في هذا الإسناد: أبو أيوب والبراء
وأبوه.
نعم.
وأبوه
وأبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق، أولهم أبو جحيفة، قوله وجبت الشمس أي سقطت، والمراد
عند غروبها. نعم.
والمراد غروبها. قوله فسمع صوتا قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين أو صوت وقع العذاب. قلت وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال أتسمع ما أسمع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. قوله يهود تعذب في قبورها هو خبر مبتدأ أي هذه يهود أو هو
مبتدأ يهود تعذب في قبورها نعم
أو هو مبتدأ خبره محذوف. قال الجوهري اليهود قبيلة والأصل اليهوديون فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجي
زنج زنج وزنجي نعم
مثل زنج وزنجي. ثم عرف على هذا الحد فجمع
ثم عرف على هذا الحد يعني أضاف إليه الألف واللام اللي هي ألف التعريف
لام التعريف. قال ثم عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة ثم عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث
نعم.
فجرى مجرى القبيلة وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث.
يعني هذه مسألة يتناولها علماء الصرف وعلماء العربية نعم.
قال وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها إنما تعذب اليهود. وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود.
نعم يعني المشركون أشد كفرا من اليهود فإذا كانت اليهود وهذا حالها تعذب فالمشركون من باب أولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال النضر إلى آخره ساق هذه الطريقة لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه وسماع أبيه له من البراء. وقد وصلها الإسماعيلي
يعني أوردها لأن فيها إثبات السماع ووغاء مطلوب ومقصود في الرواية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد وصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق المتن. وساقه إسحاق بن راهوية في مسنده عن النضر بلفظ فقال هذه يهود تعذب في قبورها. قال ابن رشيد لم يجري للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر
مع أنه ترجم له بقول التعوذ لكن كونه حكى أن هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أمر به من قوله تعوذوا بالله من فهو كاف في اعتبار أن الأمر مطلوب فيه التعوذ من عذاب القبر. نعم.
قال فلهذا قال بعض الشارحين إنه من بقية الباب الذي قبله وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم يميز. قال
كلها يعني احتمالات، لكن الأصل أن ما جاء في كتاب الإمام البخاري باق على ما كتبه وألفه رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا الباب، ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث الباب.
نعم.
ثاني أحاديث هذا الباب محمول على أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود،
ولذلك شرع لنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر. نعم.
قال: لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب، فكيف مع سماعه؟ قال: وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الإغماض.
يعني أن الإمام البخاري يستدل بأحاديث فيها شيء من الغموض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله،
وهذا كاف في الاستدلال به بالتعوذ من عذاب القبر.
قوله: حدثنا معلى هو ابن أسد، وبنت خالد اسمها أمة ولا أمة؟
اسمها أمة. نعم،
أحسن الله إليكم. وبنت خالد اسمها أمة، أمة، وتكنى أم خالد. وقد أورده المصنف في الدعوات من وجه آخر عن موسى بن عقبة.
يعني إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الدعوات من وجه آخر. نعم.
قال: وقد أورده المصنف في الدعوات من وجه آخر عن موسى بن عقبة قال: سمعت أم خالد، قال: سمعت أم خالد بنت خالد، ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها.
لأنها يعني هي الصحابية التي سمع منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فذكره. ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ: استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق.
وهذا هذا نص في محل الدعوة، وهي التعوذ بالله من عذاب القبر. لكن ربما كان هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري، فأومى إليه في الترجمة ولم ينص عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: في حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. زاد الكشميهني ويقول: وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر
الصلاة. يعني يدعو ويقول أعوذ بالله، ففيه مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
قال: وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب عذاب القبر من الغيبة والبول.
يعني من أسباب عذاب القبر الغيبة وعدم التنزه من البول. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى،
يعني بل هما ذنبان كبيران، لأن قوله ما يعذبان في كبير في ظاهره أن مثل هذه الذنوب يستقلها الناس ولا يرون عظمتها، لكنها هي في واقع الأمر من الأمور المعظمة ومن الكبائر. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستطيع.
جاء في هذه الرواية بالنميمة، وجاء في غيرها من الروايات بالغيبة. نعم.
قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين،
وفي بعض الروايات أخذ جريدة خضراء. نعم.
ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا،
أي ما لم ييبس أو ييبسا، يعني الغصنين أو العودين. نعم.
قوله باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال الزين بن المنير المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الحكم عما عداهما.
لا، والحكم قد يثبت لغيرهما، لغير هذين الذنبين، كما جاء في أن يهود تعذب في قبورها، وكذلك من كان من المشركين ومن يرتكب بعض الكبائر كلها يحتمل التعذيب في القبر بسببها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الحكم عما عداهما، فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما، لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهما. وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة القبرين، وليس فيه للغيبة ذكر، وإنما ورد بلفظ النميمة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في الطهارة.
ويحتمل أنه أيضا للغيبة، لما بين الغيبة والنميمة من اشتراك في الإثم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم النميمة، لأن النميمة مشتملة على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه، والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. قال ابن رشيد لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها، لأن مفسدة النميمة أعظم، وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق.
إذ لكن لا يلزم، ما دام ورد النص بالغيبة فهذا كاف. نعم، والنميمة من باب أولى.
قال وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق، إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف.
ما دام ورد النص فلا داعي لهذا التبرير. نعم.
قال لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون قصد التحذير من المغتاب فيكون قصد التحذير من المغتاب لئلا يكون له في ذلك نصيب. انتهى. قال وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كما بيناه في الطهارة. فالظاهر أن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي.
وهذا نوع آخر من أنواع عذاب القبر، أجارنا الله وإياكم منه.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
يعني إن كان من أهل الجنة فيبشر بمقعده في الجنة، وإن كان من الأهل الأخرى يعني ينذر ويخبر بأن مقعده في بعد البعث من النار، أجارنا الله وإياكم.
آمين. قوله باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي،
وأن هذا العرض يكون لمرة أو يكون كل يوم، هذا محل تردد. وبعضهم قال إن هذا العرض إن كان لأهل الجنة فيكفي مرة، وإن كان لأهل النار قد يتكرر من باب التنكيل به، كما جاء في قول الله تعالى في أمر آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أحدكم إذا مات أو إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال ابن التين يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها. ومعنى قوله حتى يبعثك الله أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي، وهو محمول على أنه يحيى منه جزء ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه.
لكن هذا مثل هذا المعنى أو مثل هذه الأقوال تحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المسألة وعرض المقعدين على كل أحد. وقال القرطبي يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال والمراد بالغداة والعشي وقتهما،
يعني وقت الغداة يعني في الصباح، وقت العشي في المساء. نعم.
وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح، فأما المؤمن المخلط أو المخلط فمحتمل في حقه أيضا، لأنه يدخل الجنة في الجملة، ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة،
فلا يعرضون على فلا تعرض مقاعدهم غدوا وعشيا. نعم.
قال: ويحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادها، فإن فيه قدرا زائدا على ما هي فيه الآن.
يعني هذا في حق الشهداء.
قوله: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا، ولا بد فيه من تقدير. قال التوربشتي: التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه، فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه. وقال الطيبي: الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظا دل على الفخامة.
نعم.
والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد. انتهى. ووقع عند مسلم بلفظ: إن كان من أهل الجنة فالجنة، أي فالمعروض الجنة. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض لا يقع إلا على حي
وهو الروح.
وقال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها، لا أنها لا تفارق الأفنية، بل هي كما قال مالك: إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. قوله: حتى يبعثك الله يوم القيامة، في رواية مسلم عن يحيى بن مالك: حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة،
يعني إلى هذا المقعد.
وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك، وأن الأكثر رووه كرواية البخاري، وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم. قال: والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله سبحانه، فإلى الله ترجع الأمور، والأول أظهر. انتهى. ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة، أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائي رواية ابن القاسم، لكن لفظه كلفظ البخاري.
ولعل ذكر هذا الباب بعد ذكر الباب السابق وهو إثبات عذاب القبر فيه تبشير لأهل الإيمان بأنه يعرض عليهم مقاعدهم في الجنة، وإنذار أهل النار بأن تعرض عليهم مقاعدهم في النار بعد البعث. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك تعليق لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله عندما ذكر المصنف وقال ابن عبد البر استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور، ذكر في الحاشية ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم، وقد دل ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله سبحانه، وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك، ولا مانع من عرض العذاب والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بقي منه بما شاء الله من ذلك، كما هو قول أهل السنة. والدليل المشار إليه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال: وقد دلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد بعد الدفن عند السؤال، ولا مانع من إعادتها إليه فيما يشاء الله من الأوقات،
يعني عند العرض، نعم،
كوقت السلام عليه. وثبت في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، الحديث، والله أعلم، ذكره ابن باز رحمه الله.
رحمه الله.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كلام الميت على الجنازة.
نعم.
وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
يعني هذا إخبار بأمر غيبي يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق لصحة ما جاء به الدليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو سمع الإنسان لصعق. لصعق أو لصعق شيخنا؟
يقال لصعق على اعتبار أنه يقع منه ذلك، أو لصعق على اعتبار أنه يعني يقوم به الصعق. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب كلام الميت على الجنازة، أي بعد حملها. أورد فيه حديث أبي سعيد، وقد تقدم الكلام عليه قبل 34 بابا، وترجم له قول الميت وهو على الجنازة: قدموني. قال ابن رشيد: الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها، وهي باب السرعة بالجنازة، لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع، وكذلك
يعني لأنها ترغب في التقديم حيث تفوز بالثواب وبالنعيم. نعم.
قال: وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتي قبلها، كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة، لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤول إليه، فتقول
يعني إن كانت من أهل الخير فترجو الإسراع، وإن كانت من أهل السوء فإن تظهر الحسرة والندامة. نعم.
صلى الله إليكم. قال: كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة، لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤول إليه، فتقول ما تقول. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين.
كل هذه الأبواب أوردها الإمام البخاري على سبيل الاستطراد لعلاقتها بالموت وبالجنائز. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة.
كانوا له حجابا من النار، نعم، أو دخلوا الجنة، نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة.
كل هذه أمور أخبر بها الشرع من الأمور الغيبية فيما يتعلق بموت الأولاد قبل سن البلوغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب ما قيل في أولاد المسلمين، أي غير البالغين. قال الزين بن المنير: تقدم في أوائل الجنائز ترجمة من مات له ولد فاحتسب، وفيها الحديث المصدر به، وإنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولاد. ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو، لأنه أصل الرحمة وسببها،
فيكون هو ووالدهم فيكون هم ووالدهم في الجنة. نعم.
وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة رضي الله عنها، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا. الحديث
فظاهره أنه يحتمل أن لا يكون من أهل الجنة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا. الحديث قال: والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل،
وأن الإنسان لا ينبغي له أن يقطع، وإنما يرجو ويأمل. نعم.
أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى.
قبل أن يعلم، يعني أن الله يعلمه بذلك.
أحسن الله إليكم. أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف في ذلك، وكأنه عنا ابن أبي زيد، فإنه أطلق الإجماع في ذلك، ولعله أراد إجماع من يعتد به،
من أن أولاد المسلمين في الجنة. نعم.
وقال المازري الخلاف في غير أولاد الأنبياء انتهى. ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي بدأ به كما سيأتي، فإن فيه التصريح بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم. وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن علي مرفوعا أن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار، ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم
ذريتهم بإيمان
ألحقنا بهم ذريتهم.
نعم.
الآية من سورة الطور. وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية، وبه جزم ابن عباس رضي الله عنهما. قوله وقال أبو هريرة رضي الله عنه إلى آخره، قال لم أره موصولا من حديثه على هذا الوجه. نعم، عند أحمد من طريق عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. ولمسلم
هذا يعني ظاهر في أن أولاد المسلمين يدخلون الجنة. نعم.
قال ولمسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة. الحديث. وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قال لامرأة دفنت ثلاثة هو واضع علامة استفهام بعد دفنت ثلاثة، قال دفنت ثلاثة قالت نعم، أو دفنت ثلاثة قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وفي صحيح أبي عوانة من طريق عاصم عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن للزبير فجزع عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار. قوله كان له كذا للأكثر، أي كان موتهم له حجابا
وللسببا في حجبه من النار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وللكشميهني كانوا، أي الأولاد. قوله ثلاثة من الولد، سقط قوله من الولد في رواية أبي ذر، وكذا سبق من رواية عبد الوارث عن عبد العزيز في باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وتقدم الكلام عليه مستوفا هناك. قوله لما توفي إبراهيم رضي الله عنه زاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توفي ابنه إبراهيم. قوله إن له مرضعا في الجنة، قال ابن التين يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض،
لأن هذه من خصال النساء ولا يشترك فيها الرجال، الحائض والمرضع نعم والحامل نعم.
أحسن الله إليكم. وقد أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الفعل، قال الله تعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال وروي مرضعا
بدون التاء,
وروي مرضعا بفتح الميم
بفتح
الميم
مرضعا
أحسن الله إليه, إن له مرضعا في الجنة بفتح الميم أي إرضاعا انتهى. وقد سبق إلى حكاية هذا الوجه الخطابي, والأول رواية الجمهور, وفي رواية عمرو المذكورة مرضعا ترضعه في الجنة. وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم رضي الله عنه مستوفا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة, فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما قيل في أولاد المشركين.
والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, الحمد لله رب العالمين.